بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس الرابع من بيان آيات الصيام. وبلغ بنا الحديث إلى قول المولى عز وجل في كتابه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية فيها كلام كثير لأهل التفسير بل وللفقهاء، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما الصحيح المقيم، هذا في مقابل المريض أو المسافر، تقدم الكلام على المريض والمسافر في الدرس السابق، ما حكمه؟ ما يقابله هو الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام، أي يستطيع الصيام، فقد كان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. هذا في أول ابتداء فرضية الصيام، كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير، وإن صام فهو أفضل من الإطعام. هذا الكلام يفسر قول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا التفسير الأول، انتبه، هذا التفسير الأول لماذا؟ للآية: وعلى الذين يطيقونه، أي من كان مطيقا ومستطيعا للصوم، عليه فدية طعام مسكين، أي إن أفطر، إن أفطر. من هنا؟ أحمد، أحمد اللي ذاك الأمر. نعم، لأجل الله. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، من كان مستطيعا للصيام فإنه ماذا؟ له أن يفطر ويدفع فدية، هذه الفدية إطعام مسكين. فمن تطوع خيرا، أي أطعم أكثر من مسكين، فهو خير له. أطعم مسكينين عن اليوم الواحد، أطعم ثلاثة مساكين عن اليوم الواحد، فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم، أن تصوموا أي صيامكم خير لكم من الإفطار والفدية إن كنتم تعلمون. هذا في أول الأمر، هذا التفسير الأول. قال ابن كثير: قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وطاووس ومقاتل بن حيان وغيرهم من السلف. ولهذا قال تعالى وذكر الآية، ثم ذكر حديث معاذ بن جبل من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. أحيل أي تنقل الصيام ثلاثة انتقالات حتى وصل إلى الحال الذي عليه الناس اليوم، والصلاة كذلك. قال: فأما أحوال الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهو يصلي 17 شهرا إلى بيت المقدس، ثم أنزل الله: قد نرى تقلب وجهك للسماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجهه إلى مكة. هذا حول، يعني هذه المرحلة الأولى. قال: وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضا حتى نقصوا أو كادوا ينقصون، أي يدعون بالناقوس، ناقوس النصارى، وهو الجرس ونحوه، يضربون به ليجتمعوا عند الصلاة. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد رأيت فيما يرى النائم، ولو قلت إني لم أكن نائما لصدقت، أني بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران، فاستقبل القبلة فقال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، مثنى، أي مرتين، كل لفظة مرتين، حتى فرغ من الأذان، ثم أمهل ساعة، أي انتظر ساعة، ثم قال مثل الذي قال، غير أنه يزيد في ذلك قد قامت الصلاة مرتين. هذا موافق لحديث عبد الله، لحديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن الإقامة تثنى، أن الإقامة ماذا؟ تثنى. كيف يقيم الصلاة؟ تقام الصلاة في رواية أبي محذورة: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا وجه، وهو وجه ثابت، والأكثر منه ورودا وثبوتا الذي عليه المسلمون اليوم في مساجدهم. نعم، فمن أقام الصلاة بهذا الوجه أو بالوجه الآخر فإقامته صحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمها بلالا فليؤذن بها. فكان بلال أول من أذن بها. قال: وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إنه قد طاف بي مثل الذي طاف به، غير أنه سبقني. فهذان حالان، يعني مرحلة ثانية في مسألة النداء للصلاة. قال: وكانوا يأتون الصلاة قد سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها، فيسمون مسبوقين. المسبوق هو الذي فاته بعض الصلاة ويحتاج أن يتمها بعد سلام الإمام، هذا يسمى مسبوقا. فكان الرجل يشير إلى الرجل: إذن كم صلى؟ فيقول: واحدة أو اثنتين، فيصليهما ثم يدخل مع القوم في صلاتهم، يعني يأتي إلى الصلاة والناس قد سبقوه بركعة أو اثنتين لا يدري بكم، فيسأل الذي قبله، يقول له: كم صلى؟ فيقول له مثلا: واحدة. فيقول: الله أكبر، يصليها واحدة بسرعة، ثم بعد ذلك يستمر يدخل معهم ويكمل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم. فيقول: واحدة أو اثنتين، فيصليهما ثم يدخل مع القوم في صلاتهم. قال: فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها ثم قضيت ما سبقني. لا أجده على حال، إذا جئت وقد فاتتني ركعة، فاتني ركعتان، ثلاث، أربع، لا يعني أبدأ فأفعل مثل ما يفعل، ثم بعد أن يسلم أقوم وآتي بما علي. قال فجاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها، قال فثبت معه أي دخل معه دون أن يصلي شيئا. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقضى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا. فهذه ثلاثة أحوال. هذه الثلاثة الأحوال من حيث السند فيها انقطاع، لكن من حيث الحكم الحكم ثابت في الثلاثة كلها. تحويل القبلة بعد 17 شهرا أو 16 شهرا هذا ثابت، والأذان ثابت له أدلة كثيرة، الصلاة صلاة المسبوق له أدلة كثيرة. قال وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر 3 أيام وصام عاشوراء، ثم إن الله فرض عليه الصيام، وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه. ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. فهذان حالان، إذن الحال الأولى مسألة التخيير، الثانية الإلزام للصحيح المقيم بالصيام وبقية الرخصة للمريض والمسافر. وانتقل الإطعام بدل أن كان مباحا لكل أحد انتقل للكبير الذي لا يستطيع الصيام. قال وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة، قيل صرمة بن قيس وقيل قيس بن صرمة، كان يعمل صائما حتى أمسى، فجاء إلى أهله، كانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، معناه أنت صائم في النهار لك أن تأكل عند غروب الشمس كل ما شئت، أفطر ما شئت، يعني كل ما شئت واشرب ما شئت، ولك أن تأتي أهلك. فإذا غلبك النوم ونمت فبعد نومك أمسك عن طعام وشراب وعن إتيان أهلك إلى مغرب اليوم الثاني. قال حتى كان يعمل صائما حتى أمسى، فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام، فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح، فأصبح صائما، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا، فقال ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا؟ قال يا رسول الله إني عملت أمس فجئت حين جئت فألقيت نفسي فنمت فأصبحت حين أصبحت صائما. قال وكان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام، أصاب من النساء بعدما نام، كانت امرأته قالت له قد نمت؟ قال لا ما نمت. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله ثم أتم الصيام إلى الليل. قال وأخرجه أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه من حديث المسعودي به، والمسعودي اختلط المسعودي هو، لكن ينظر في الرواة عنه. قال إذن هذه هذا الذي في حديث معاذ وإن كان بهذه السياقة لا يثبت، لكنه بهذا بهذه المعاني المذكورة فيه قد ثبت في أدلة كثيرة. السياقة التي في حديث معاذ فيها علة ضعفها بعض أهل الحديث. قال: وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: كان عاشوراء يصام، فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر، أي من شاء صام عاشوراء ومن شاء أفطر، لأنه قد فرض رمضان. وروى البخاري عن ابن عمر وابن مسعود مثله. وقوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن كثير: كما قال معاذ، كان في ابتداء الأمر من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. وهكذا روى البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر يفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. إذن هذا واضح، القول الأول في هذا. قال: وروى أيضا من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: هي منسوخة. إذن هذا التفسير عمن جاء عن معاذ بن جبل في قصة إحالة الصيام ثلاثا والصلاة ثلاثا، أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. وجاء عن سلمة بن الأكوع في البخاري وعن ابن عمر في البخاري. وقال السدي عن مرة عن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: يقول وعلى الذين يطيقونه يتجشمونه، قال عبد الله: فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا، فمن تطوع قال يقول أطعم مسكينا آخر فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، فكانوا كذلك حتى نسختها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا ثالث رابع يضم إلى من سبق: معاذ وسلمة وابن عمر وابن مسعود. وقال البخاري أيضا: حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس: ليست منسوخة، هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه. إذن ما هو مذهبه ابن عباس؟ ما مذهبه؟ أنها ليست منسوخة، وإنما هي في من؟ في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. وقال أبو بكر بن أبي شيبة، ساق بسنده إلى ابن عباس، قال: نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ثم ضعف، فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكينا. ثم نقل من عند ابن مردويه حافظ أبي بكر بن مردويه عن ابن أبي ليلى بسنده إلى ابن أبي ليلى قال: دخلت على عطاء في رمضان وهو يأكل، فقال ابن عباس: نزلت هذه الآية وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. نعم، يطوقونه، كان كذلك يقرأها في الأحاديث الثلاثة التي سبقت في البخاري وعند ابن أبي شيبة وعند ابن مردويه: وعلى الذين يطوقونه، أي يتكلفونه، يشق عليهم، لا يصومونه إلا بجهد ومشقة. قال: نزلت هذه الآية فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا، ثم نزلت هذه الآية فنسخت الأولى: إلا الكبير الفاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا وأفطر. قال ابن كثير: فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه، لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء. يعني من المريض لماذا شرع له أن يقضي؟ لأنه سيعافيه الله بإذنه، يتعافى بإذن الله ثم يجد وقتا ويقضي، والمسافر يصل إلى دار الإقامة ويقضي. أما الشيخ الكبير الفاني الضعيف لا يرجى له حال يصل إليها قويا، لأن الله عز وجل يقول في الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، بعد الضعف والشيبة ما في شباب ولا قوة. فلأجل هذا يطعم ما عليه إلا الإطعام ولا قضاء عليه. وهذا كذلك يقوله أهل العلم في حق المريض الذي لا يرجى برؤه، المريض الذي لا يرجى برؤه، مريض لا يرجى أنه يبرأ من مرضه، كمن عنده مثلا فشل كلوي وتعطلت إحدى كليتيه والأخرى لا بد لها من ماء باستمرار على كل ساعتين، والطبيب يقول له لا يمكنك أن تتوقف عن شرب الماء مدة 4 ساعات فضلا عن أن تتوقف مدة 11 ساعة أو نحو ذلك، فهذا مرض لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. قال ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جدة؟ يعني هذا الذي الشيخ الكبير الهرم الفاني هل يطعم إذا كان يجد الإطعام؟ فيه قولان للعلماء، أحدهما لا يجب عليه إطعام لأنه ضعيف عنه لسنه فلم يجب عليه فدية كالصبي. يعني القول الأول قالوا الشيخ الكبير يفطر وليس عليه إطعام وليس عليه قضاء. لماذا؟ قالوا لأنه عاجز، والعاجز لا يطالب بقضاء ولا يطالب ببديل للقضاء، مثله مثل الصبي. قال لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن كل يوم، كما فسره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ، وعلى الذين يطوقونه أي يتجشمونه كما قاله ابن مسعود وغيره، يعني يشق عليهم، وهو اختيار البخاري. فإنه قال وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعد أن كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده، ساق بسنده إلى أيوب والسختياني. قال ضعف أنس بن مالك عن الصوم فصنع جفنة من ثريد. ما هو الثريد؟ الثريد ما هو؟ أيمن الخبز. إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. قال فصنع جفنة أي صحفة كبيرة من ثريد خبز، فت الخبز بين اللحم، خبز مع اللحم، فدعا 30 مسكينا فأطعمهم. أطعمهم، هذا فيه أن الإطعام يكون شيئا مطبوخا ويكون ماذا؟ يكون شيئا غير مطبوخ. إذا صنع طعاما وأطعم 30 أجزاء، وإذا أعطى لكل مسكين نصف صاع من طعام فإنه يجزيه. قال ورواه عبد بن حميد عن روح بن عبادة عن عمران بن حدير عن أيوب به، ورواه عبد أيضا من حديث 6 من أصحاب أنس رضي الله عنه بمعناه، عن أنس بمعناه. طيب بقيت المسألة الأخيرة في درس اليوم، ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع. قال ابن كثير إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما ففيهما خلاف كثير بين العلماء. فمنهم من قال يفطران ويفديان ويقضيان، وقيل يفديان فقط ولا قضاء، وقيل يجب القضاء بلا فدية، وقيل يفطران ولا فدية ولا قضاء. وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة في كتاب الصيام الذي أفردناه ولله الحمد والمنة. انتهى أو فرغنا من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. مسألة المرضع والحامل نعرض لها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، أما اليوم فنكتفي بهذا القدر. أخ يسأل، يقول هل ماء السواك يفسد الصوم ويفطر؟ الإنسان إذا استعمل السواك، إذا استعمل الإنسان السواك وكما يستعمله حين يكون في أيام فطره لا يفسد السواك، لا يفسد الصيام، وإن ابتلع بعض الريق الذي اختلط بالسواك لا يفسد الصيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل السواك، ولم ينقل عنه أنه كان إذا استعمل السواك أنه يبصق في كل ما استعمل سواكا، جمع البصاق وبصق وتفل خارج الفم، إنما يستعمله كما يستعمله في أيام فطره، لا فرق بين هذا وهذا. وسؤاله الثاني، هل السجنال المعجون رائحته تفطر؟ الجواب لا، من استعمل المعجون ولم يبتلع منه شيئا وتمضمض جيدا فهذا جائز، بقاء رائحته لا يفطر. نعم، وإذا استعمل المعجون هذا، استعمله قبل الفجر مثلا يكون أولى، لكن إذا استعمله وهو صائم ولم يبتلع منه شيئا وتمضمض جيدا فإنه لا يفطر. ما هي قشرة السواك؟ لا، قشرة السواك هذه إذا كان السواك جديدا، سواك الأراك، السواك العود هذا إذا كان طريا تقشر قشرة وتجعلها بين ضراسك أو بين، لا تبتلعها، تبصق بها، هذه التي هي الأشياء الظاهرة، أما بعد ذلك فلك أن تبتلع الريق، القشر هذا لا تبتلع. ويدل على هذا الحديث الذي يحسنه الألباني وفيه علة، لكن الشاهد منه ولو لم يجد أحدهم إلا لحاء شجر فليفطر عليه، حاء الشجر هذا هو يعني شيء من قشر الشجر، فمعناه أن قشرة الشجرة إذا تعمد مضغها وبلعها أنها تفطر، فإذا هو يخرج هذه القشر، وما تسرب بعد ذلك بعد أن يخرج القشر والحرارة التي تكون في السواك في أول ما يكون طريا بعد ذلك يستعمله استعمالا طبيعيا. نعم، والنووي رحمه الله ينقل أن قشر هذه التي هي السواك ولو إذا كان حارا أن هذه تفطر بدون خلاف. يقول السائل، هل شم البخور من المفطرات؟ الجواب لا، مجرد أن تشم بخورا ليس من المفطرات. يعني تدخل البيت وفيه بخور، تقصد الاستنشاق، أنك تتقصد أن تستنشق، هذا الأولى ألا يفعل الإنسان دفعا للريبة الموجودة، لكن من حيث الإفطار لا يفطر. كونك بخرت ثيابك، نعم، أو تبخرت الغرفة أو المسجد فجاء الناس أو دخل الناس استنشقوا الإفطار، ما في شيء. استنشقوا إيش؟ كيف استنشقوا الإفطار؟ استنشقوا البخور، لا يفطرون. يقول أحد الأشخاص يعمل في أمريكا ويرسل زكاة ماله في رمضان، هل تقبل زكاة ماله؟ إذا أرسل بزكاة ماله للمسلمين توزع بين المسلمين، وهو فيما بينه وبين الله في نوع ما يبيع ويشتري أو يعمل، أو إذا كان يأثم ببقائه في دار الكفر من دون حاجة، هذا بينه وبين الله. أما الزكاة إذا أرسل بزكاة مال فلا حرج في توزيعها بين المسلمين. أخ يسأل عن مصلى النساء، لماذا اليوم مغلق؟ لا، هو النساء كنا قد أكملنا الدروس وحلقات القرآن أمس أو قبل أمس، نعم، لكن من جاء من النساء يأتين، النساء يأتين بين وقت وآخر يطرقن الباب ويفتح لهن. يقول كيف، ما هي كيفية صلاة الاستسقاء؟ كيف ترفع اليد في آخر الخطبة؟ صلاة الاستسقاء تصلى ركعتان، تصلى الاستسقاء ركعتين، ويدعو في آخرها ويرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء وباطنهما إلى الأرض، ويكثر من الدعاء. ويسأل عن حديث للصائم دعوة المستجابة عند فطره أو حتى يفطر، روايتان، روايتان عند فطره أو حتى يفطر، كلتاهما، كلتا الروايتين صحيحة، فمن شاء دعا أثناء صيامه وهذا الأكثر، ومن شاء دعا عند قبل الإفطار وهذا جائز. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، إيش هذه فائدة؟ فائدة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: شم الروائح في الكلام على قال لي أن الاستنشاق يصعد الدخان إلى الجوف، ولا بد أن نقول بهذا، لأننا لو لم نقل بهذا كانت مشكلة، يأتي شارب الدخان ويقول إن شرب الدخان لا يفطر، يعني معناه أن تقصد شم البخور المتصاعد، بخور المتصاعد يعني يفعل في المبخرة، والدخان ذاك الذي يتصاعد بقوة يكتم على أنفه وفمه ويقوم ويستنشقه، هذا قلنا لكم فيه شبهة أنه يفطر. نعم، لماذا؟ لأنه بهذه الكمية يدخل إلى الجوف ويتكون منه أجرام مع ما يكون في الحلق وفي القصبة الهوائية القصبة التي تمر على الدخان عبرها، ثم يتسلل شيء من ذلك إلى الجوف. ومثله المدخن، مدخن مفطر، لكن دخان منثور في الغرفة أو بخرت الثياب لا تقصد أن تستنشق قصدا لذاك الهواء المتصاعد، الدخان المتصاعد بكثافة، إنما تقصد أن تبخر ثوبك أو عمامتك دون تقصد الاستنشاق، أو بخرت الغرفة أو المسجد أو نحو ذلك، جائز، ليس في هذا شيء. كان النساء يطبخن بالحطب، والحطب كيف الحطب؟ من يعرف الحطب؟ أهل القرى، أهل القرى ربما إذا انطفأ الدخان النار تنفخ تنفخ المرأة حتى يعني تملأ المكان دخانا، فكنا يطبخن بالحطب، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تطبخن بالحطب، ما عندهن إلا الحطب، ما عندهن غاز ولا عندهن كهرباء، فهذا يدل على أن الاستنشاق العارض لا يفطر. نعم يا وليد. الذي يطحن، الطحان، نعم، الذي يطحن، يطحن أيضا يستعمل، يفعل له شيئا على أنفه، يفعل له كمامة أو تلثم، لأن الطحين هذا المتناثر عند الطحن يدخل، يدخل يتجمع، يتجمع بكثافة حتى يكون في خيشومه وفي حلقه ونحو ذلك، فيتلثم هذا، فعل له لثمة أو يعني كمامة، كمامة أو نحو ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.